والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب النصيحة المختصة للعلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى، المحاضرة الثالثة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة من رسائل الآداب لابن الحبال رحمه الله تعالى، الذي ضمن هذه الرسالة معاني كبرى ومهمة في ألفاظ مختصرة. والموفق من كفته الكلمة، وأما المخذول فلا ينتفع بملء الأرض من الكلام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن الحبال البعلي رحمه الله تعالى: وهذه النصيحة المختصة لا تحتمل بسط المقال وتوسيع المجال، فلاحظ نكتا أريدها عليك والله خليفتي عليك.
نعم، فنصيحة من شأنها الاختصار، ولا تقوم على البسط، وإنما يضع فيها الناصح ما يراه نافعا. فقد تكون النصيحة كلمة، وقد تكون النصيحة جملة، وقد تكون النصيحة صفحة، على حسب هذه النصائح ومقتضاها وبحسب حال المنصوح، وليست قائمة على الإسهاب والتصنيف الموسع، لأنها ليست مسألة علمية تناقش ولا بحث علمي مترامي الأطراف، وإنما هي كلمات من المواعظ ومن الفوائد التي ينتفع بها الإنسان. وغالبا ما تكون النصيحة كلية، تكون كلية أي موجزة، تتضمن المعاني الكبار ضمن ألفاظها المختصرة. نعم.
قال أمير المؤمنين،
مثل ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني، والحديث في الصحيح، قال: لا تغضب. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي، فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والآخر، وكل هذا في الصحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فشأن النصائح أن تقوم على الاختصار، والإنسان يأخذ هذه الكليات ثم ينتفع بها انتفاعا عظيما، فيوسعها في تطبيقاتها، يوسعها في تطبيقاتها وينتفع بها انتفاعا عظيما. نعم.
قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في سياق التمدح: والله ما تغنيت ولا تمنيت، فاحذر كل الحذر.
نعم.
من تحكيمي
في سياق التمدح وفي سياق بيان أمره، ويبدو أن هذا لما أحاطوا به وكذا وأرادوا قتله، فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما تغنيت ولا تمنيت. ما تغنيت هذا من الغناء، أي ما استعملت هذا الغناء ولا كنت أفعل فعل السفهاء. ولا تمنيت يعني ما اختلقت كذبا ولا تخرصت باطلا، هذا معنى ولا تمنيت، يعني أنا والحمد لله ما وقعت في مثل هذه الأمور، كذلك أيضا ما شربت خمرا، كذلك ما زنيت ولا رفعت ثياب امرأة. وذكر عثمان رضي الله عنه ما ذكر، فقال: والله ما تغنيت ولا تمنيت، لا أنا الذي استعملت ما يستعمله الفساق من الغناء، ولا أنا الذي اختلقت كذبا وتخرصت باطلا. ويقولون التمني هو اختراع الكذب، من التكذب واختراع الكذب. نعم.
فاحذر كل الحذر من تحكيم الخيال والتورط في لجج الآمال، واعتبر قول من قال: فكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت.
نعم، فكرك فيما مضى إذا كان لا فائدة فيه من جهة اعتبار أو كذا، ففكرك فيما مضى وتحصرك على ما مضى وانشغال فكرك بما مضى وقد مضى بما قدره الله عز وجل لك، وفكرك فيما يأتي كذلك مما لم تكلف الانشغال به، لا فيما تكلف من النظر فيه وأن تجعل مستقبلك على وفق السنة وأن تتدبر أحوالك وأن تفكر فيما يأتي فتعد لذلك العدة الشرعية، سواء بالعلم الذي ينفعك في دينك أو بما تنتفع به في دنياك، فإن هذا لا بأس به. لكن فكرك فيما يأتي مما لا انتفاع من ورائه شغل عما يلزمك في الوقت، فأنت بين أمر قد مضى وأمر يأتي وأمر أنت تعيشه وهو حالك، فلا يشغلك ما مضى وقد مضى وما يأتي ولم يأتي عما أنت فيه الآن مما يلزمك. وهذه نصيحة عظيمة، أي اجمع قلبك على ما يتعين عليك الآن، لا تتحصر على ما مضى وما فاتك، ولا تفكر فيما يأتي مما لا نفع فيه لا في دينك ولا في دنياك، وفكر في حالك الآن، ماذا لو جاءك الموت الآن؟ ماذا أنت صانع؟ ما الحال الآن الذي لو جاءك الموت لكنت على حال طيبة مقبولة؟ انظر، فكر في حالك الآن، إن كنت في عبادة فكر في تحقيقها بشرطيها الإخلاص والمتابعة، وإن كنت في معاملة فكر في إقامتها على الحلال، وإن كنت في أمر دنيوي فأتقنه حتى تحصل ثمرته، ولا تضيع لحظتك التي تعيشها الآن بفكر فيما مضى مما قد مضى ولا انتفاع بالتفكر فيه، ولا فكرك فيما يأتي مما لم يأتي بعد والانشغال به مضيعة للوقت. ولكن كن حازما وفكر فيما يتعين عليك الآن، ففكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت، هذه فائدة طيبة جدا، لكن كما قلنا مقيدة بما إذا لم يكن فكر فيما مضى للاعتبار، فكر فيما يأتي للاستعداد الشرعي، استعد، خذ من صحتك لمرضك، فكر في نفسي بعد ذلك أن الآن أستطيع أن أقوم بأشياء لا أستطيع أن أقوم بها إذا شبت وشخت، فأفكر فيما يأتيني بعد ذلك من عوارض ومن طوارئ، فلهذا أنشط على حالي الآن وأملأ حياتي بالطاعة، حتى إذا عجزت بعد ذلك تأملت رحمة الله عز وجل، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم، فاحذر من تحكيم الخيال والتورط في لجج الآمال. نعم،
وهذه كلمة جامعة فانقش معناها في قلبك، يفتح لك الباب إن شاء الله في تحقيق عبودية ربك.
نعم، هذه كلمة جامعة، أي فيما مضى احذر من تحكيم الخيال والتورط في لجج الآمال، واعتبر قول من قال فكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت، هذه كلمة جامعة فانقش معناها في قلبك يفتح لك الباب إن شاء الله. احرص على ما ينفعك، هذا خلاصته قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس كما عند الترمذي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، احرص على ما ينفعك الآن. نعم،
واحذر من دقائق الشرك فإنه السم القاتل، ومن المعلوم أن التوحيد أعظم المقامات والشرك بلا شك أعظم المهلكات. وهذا كلام مجمل تفنى دون تحقيقه الأعمار، وقد عجز عن تسنم ذروة كماله الصغار ومعظم الكبار.
نعم، هذه أعظم الوصايا، أعظم الوصايا بدأ بها رحمه الله تعالى، وهي الحذر من الشرك ولزوم التوحيد. فاحذر من دقائق الشرك فإنه السم القاتل، احذر من دقائق الشرك، الشرك الخفي، الشرك الخفي، احذر من دقائق ذلك فإنه السم القاتل. لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره إذا مات العبد عليه وكان شركا أكبر، فإن الله عز وجل لا يغفره كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن مقام التوحيد أعظم المقامات، والشرك أعظم المهلكات، ولهذا أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك. ولو لم يكن في الشرك إلا أن صاحبه لا يغفر له لكفى، ولو لم يكن في التوحيد إلا أن صاحبه سيدخل الجنة به لكفى، إما ابتداء وإما بعد عذابه إن كان قد أتى معاصي ومات ولم يتب منه. لو لم يكن توحيد فضل إلا أن العبد يدخل به الجنة، ولو لم يكن في الشرك مهلكة إلا أن صاحبه لا يغفر له لكفى بالتوحيد فضلا ولكفى بالشرك قبحا. نعم.
فالتوحيد لب القرآن ونظام الشريعة وسر الملة الحنيفية وخلاصة الدعوة المحمدية.
نعم، هذا هو التوحيد. التوحيد لب القرآن ونظام الشريعة وسر الملة الحنيفية وخلاصة الدعوة المحمدية، بل وخلاصة كل دعوة نبوية، فإن الأنبياء ما أتوا بأعظم من التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الذي أجمعت واجتمعت عليه جميع الأنبياء والرسل، أنهم أتوا بماذا؟ أتوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى واجتنبوا الشرك، فأمروا بالتوحيد واجتناب الشرك. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلو كان هناك شيء يتقدم التوحيد لجاءت به الرسل أولا، ولهذا الرسل جاءت تحقق التوحيد أولا وتنذر عن الشرك، أو جاءت تحكم أولا، أو جاءت تطلب خلافة كما تقولها الجماعات: نريد خلافة، نريد حكما. الرسل ما جاءت تقول: نريد حكما، خلوا بيننا وبين الحكم، أبدا. ما جاء رسول يقول: خلوا بيننا وبين الحكم، ولا جاء رسول يقول: أنا أريد خلافة. إنما جاءت الرسل كلها ماذا تقول؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكيف نجعل الحكم أخص الخصائص ولم تأت الرسل به أولا؟ إنما جاءت الرسل بتحقيق العبادة، تحقيق التوحيد، أن تكون العبادة لله فلا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. هذا أخص ما كانت الخصومة فيه بين الرسل وبين أقوامهم. ولهذا ماذا قال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل المعبودات معبودا واحدا؟ إن هذا لشيء عجب. ما قالوا: أجعل الحكم له فقط دوننا؟ ما قالوا هذا. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فجاءت الرسل تحقق أمر التوحيد. فهذه الكلمات رائعة موجزة في وصف هذا التوحيد، فهو لب القرآن ونظام الشريعة وسر الملة الحنيفية وخلاصة الدعوة المحمدية. الله أكبر، هذا الخلاصة. وإذا مات الإنسان على التوحيد وقد أتى بملء الأرض من الخطايا ومات على التوحيد، فإنه تحت، ولم يتب من ذلك، فإنه تحت مشيئة الله. إن شاء غفر الله له سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبه، ولا يخلد في النار، والسبب التوحيد. نعم.
قال الخليل الأول إبراهيم عليه السلام لما وضع في كفة المنجنيق:
والخليل الثاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما خليل الرحمن، وليس من الأنبياء من وصف بهذا إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. إن الله قد اتخذ نبيكم خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فهما خليلا سبحانه وتعالى. تخللت محبة الله سبحانه وتعالى كل شيء لدى الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم عليه السلام. نعم.
قال الخليل الأول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما وضع في كفة المنجنيق: حسبي الله ونعم الوكيل. ولما ضجت الملائكة على
نعم حينما أضرموا له النيران وأوثقوه في وقذفوه فيها، فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الخليلان، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا يا إخواني نستفيد فائدة عظيمة جدا، وهي عظم كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا كانت هذه الكلمة هي كلمة الخليل الأول وكلمة الخليل الثاني، فلا كلمة أعظم منها إذا أراد الإنسان كفاية الرب عز وجل له. هذه كلمة عظيمة، هي كلمة المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل فهو حسبه. نعم.
ولما ضجت الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقالوا ربنا خليلك يلقى في النار ليس لك خليل غيره، وأتاه جبريل عليه السلام وناداه يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، فجرد التوحيد وحقق التفريد. ولما
هذا
فعل ذلك،
هذه رواية مشهورة، أما إليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي، هذه رواية مشهورة، والحقيقة هذه الرواية غير صحيحة، ولأن فيها ما ينكر من جهة المعنى. نبي الله إبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى ولم يترك دعاء ربي حتى يقول علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اكتبوا هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام وما يروى أن الخليل عليه السلام لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل عليه السلام سل، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، حسبي من سؤالي علمه بحالي ليس له إسناد، ليس له إسناد معروف وهو باطل، بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. وأما سؤال الخليل لرب عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ والأنبياء جميعا ورد عنهم الدعاء في القرآن، النبي دعا وإبراهيم دعا وموسى دعا وعيسى دعا ونوح دعا، جميع الأنبياء دعوا، فمن الذي جعل مقام الدعاء لا يليق بالأنبياء؟ هذا كغلاة الصوفية الكفار، هذا قول من كفر الذي يقول إذا ارتقى العبد إلى مقام ما رفعت عنه العبادة فلم يعد مكلفا بالعبادة، لأنه ارتقى إلى مقام لم يعد مكلفا فيه، من ظن هذا الظن فقد كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي عابدا ربه إلى أن لقي الله عز وجل، إلى أن لقي ربه وهو عابد ربه سبحانه وتعالى. الصلاة كان يقول أريق علي من سبع قرب لم تحل الأوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وكان النبي يخرجه إلى الصلاة تخط قدماه في الأرض، فعلما لم يرفع عنه هذا الأمر ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام. فإذا هذه فائدة مهمة جدا. نعم، وهي أن الرواية علمه بحال يغني عن سؤالي، هذه ليس لها إسناد معروف، بل هي باطلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
فجرد التوحيد وحقق التفريد.
أما أن إبراهيم عليه السلام نعم جرد التوحيد وحقق التفريد وجمع قلبه على ربه، فهذا لا شك فيه ولا ريب. نعم.
ولما فعل ذلك وأفرد الواحد تولاه الواحد سبحانه وجعل النار عليه بردا وسلاما.
نعم. فمن الذي جعل النار عليه بردا وسلاما؟ إنه الله، لما أمر فقال كوني بردا وسلاما. فالنار مخلوقة وهي مأمورة بأمر الله، النار في خاصية الإحراق، لكن إذا أمر الله النار أن تكون بردا وسلاما كانت بردا وسلاما، ولو أمر الله النار أن تكون ماء والماء أن يكون نارا لسمعت واستجابت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وقد علم أن
الله جعل الولد من التقاء الماءين، من ماء الرجل ومن ماء المرأة، لكن إذا أراد سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان من المرأة دون رجل خلق، أو من أن يخلق بلا رجل ولا امرأة خلق، أو أن يجعل من يشاء عقيما فعل، فلا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
وقد علم أن الخلق والاختراع لا يقدر عليه غير الله تعالى.
لا شك، هل خالق غير الله؟ أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ هل يخلق غير الله؟ أبدا، وهذا لا ينكره إلا الملاحدة. أما المشركون فلا ينكرون ذلك، لا ينكرون أن الله خالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وهذا إقرار بربوبية، ولكنه ما نفعهم لأنهم ما استدلوا بهذا على الألوهية وأفرضوا الله بالعبادة كما أفرضوه بالخلق. نعم.
وكذلك جميع خصائص الربوبية كالنفع والضر والعطاء والمنع والإحياء والإماتة،
فلا أحد يأتي بنفع ولا بضر إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فهو الذي ينفع والذي يضر سبحانه وتعالى. وما يحصل لك من نفع على يد بعض المخلوقات مخلوقين أو من ضر فهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد قال النبي لعبد الله بن عباس كما عند الترمذي: واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إليك، يبقى هذا عاد إلى الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فرق قلبك من الخلق واجمع قلبك على الخالق سبحانه وتعالى، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، هذا النبي أكرم ولد آدم، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله لي من نفع أو ضر. نعم.
وإسباغ النعماء وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء،
النفع والضر والعطاء والمنع والإحياء والإمادة، كلها من خصائص الربوبية عائدة إلى الخلق وإلى التدبير وإلى الملك وإلى غير ذلك من هذه المعاني. وإسباغ النعماء. نعم.
وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء، قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، مع قوله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآيات كلها. وهذه الآيات الشريفة من أجل آيات التوحيد وأعظمها دلالة على اختصاص الرب سبحانه بذلك،
ولهذا تكررت على نحو هذا السياق: أإله مع الله، تختم كل أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، والجواب: لا إله مع الله يفعل ذلك، هو يدبر الأمر سبحان الله ويسير الخلق، خلقهم وهو يحييهم ويميتهم، وما بنا من نعمة فمنه سبحانه وتعالى، ومع ذلك نعبد سواه ونلجأ إلى أموات ندعوه من دون الله: مدد يا فلان، مدد يا علان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ندع دعاء الخالق الذي بيده مقاليد كل شيء، ونلجأ إلى مخلوق عاجز عن أن يحدث النفع عن نفسه لو كان حيا فكيف بعدما مات سبحان الله، ولهذا إخواني نحن نعجب، أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الله هو الشرك، والخصومة في هذا مع وضوح المعنى ومع سهولة الإنقياد. إن خصمك في هذا الأمر ليس من أراد مالك ولا من أراد جاهك، إنما الله عز وجل أمرك أن تفرده بالعبادة على ما تلجأ إلى أموات. كيف تلجأ إلى ميت؟ ماذا انتفعت منه؟ ما ينفعك؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
وهذه الآيات الشريفة من أجل آيات التوحيد وأعظمها دلالة على اختصاص الرب سبحانه بذلك دون كل أحد من خلقه، لأن في أول كل آية منها قوله أمن، وفي آخر كل آية منها قوله أإله مع الله، فافهم واعلم لازلت موفقا.
الله أكبر. افهم واعلم، وقف عند هذه الآيات، فإنها من أعظم الآيات في سورة النمل. تدبر وقف، فإنها تخلع القلب من مكانه لمن تدبر، خوفا من الله وتعظيما له سبحانه وتعالى. فهذه النصيحة، الحفاظ على التوحيد والقيام به والحذر من الشرك، هذا من أعظم ما يكون. جزاه الله خيرا، فلا يوصي بالتوحيد والحذر من الشرك إلا الموفق، ولا يوصي باتباع السنة إلا الموفق. وصيتان جامعتان عظيمتان، إذا وفق إليهما الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كان موفقا، وإذا ركز عليهما في دعوته كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد السنة، التوحيد السنة، التوحيد الاتباع، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. إذن هذه النصيحة التي ذكرها رحمه الله تعالى هذه الليلة يمكن أن نضع عليها أسئلة. نقول أوصى العلامة الحبال رحمه الله تعالى باعتبار قول من قال فكرك فيما مضى وفكرك فيما يأتي شغل عما يلزمك في الوقت، بين مضمون هذه الوصية وكيف الانتفاع بها. الأمر الثاني، أوصى رحمه الله تعالى بالتوحيد ولزومه وتحقيقه وتجريده، ونهى عن الشرك وحذر منه، وضح ذلك مع ذكر المثال الذي استدل به والآيات التي استدل بها. السؤال الذي بعد ذلك، أذكر شيئا من فضائل التوحيد ومن قبائح الشرك. السؤال الذي بعد ذلك، هل يصح الأثر في قول إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي، مع إيضاح النكارة المتعلقة بالمعنى؟ نعم، نكتفي بهذا القدر ونقف عند واحذر من الغلو. بعدما ذكر التوحيد رحمه الله تعالى وقيمته وأنه لب القرآن ونظام الشريعة وسر الملة الحنيفية وخلاصة دعوة المحمدية، انتقل إلى معنى آخر كل عظيم جدا وهو الحذر من الغلو، فما الغلو وعلام الحذر منه؟ ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.